السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع هذه السورة العظيمة مع سورة الفتح، وهي بحق فتح اسم على مسمى في آياتها ودلالاتها وآثارها. وبعد أن نستمع إلى قراءة المقطع الذي سنقف معه اليوم، مع أننا وقفنا معه من قبل ولكن لم نتمكن من إكماله، أي لم نقف مع المسائل التدبرية الدقيقة في ذلك المقطع، فنستمع إليه ونواصل بعد القراءة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما.
وقفاتنا اليوم بإذن الله تنقسم في هذا الدرس إلى قسمين: وقفات علمية دقيقة تتناول جوانب من قضايا العقيدة والفقه والإعجاز والبلاغة، والوقفة الثانية تتناول موضوعا مهما سيأخذ نصيبا من الدرس بإذن الله، كما تعودنا في الدروس الماضية، ألا وهو موضوع يتعلق بالحسد، حيث ورد عن بعض العلماء أنهم قالوا: لا يخلو جسد من حسد. ولذلك سأقف جزءا مناسبا من هذا الدرس مع هذا الموضوع الذي هو من أصعب الموضوعات وأشدها في واقع الناس، وتأثيره ظاهر بين، لكن سيكون بعد أن أنتهي من الوقفات التدبرية كما قلت، العلمية والعقدية وغيرها. في قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم دليلا، هذا هو دليل على منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان لا يمكن أن نقول إن إيمان الصحابة كإيمان الأنبياء أو كإيمان نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن إيمانه وإيمان الملائكة في أعلى درجات الإيمان، والصحابة لا شك هم كذلك في أعلى درجات الإيمان على اختلاف مقاماتهم رضي الله تعالى عنهم، ولكن بالعموم ثم من جاء بعدهم لا يكون كمثلهم، وكذلك الناس، بل إن الإنسان نفسه يزيد إيمانه وينقص على حسب طاعته، وكل منا يلمس هذا من نفسه، يلمس أحيانا زيادة الإيمان والإقبال على الله جل وعلا، ويأتي أحيانا يصيبه الضعف الذي يصيب الضعف البشر. إذن هذا خلاف المبتدعة كالمرجئة والجهمية الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلذلك فهم تجدهم يقولون كالمرجئة إنه لا ينفع مع الإيمان طاعة ولا يضر معصية، وهذا مخالف للنصوص الثابتة المتواترة في الكتاب والسنة العقلية والنقلية. في قوله وغضب الله عليهم إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، فإن الله يغضب، وقد تكرر لفظ الغضب كثيرا وبخاصة في حق اليهود، وفي كل يوم نقرأ وفي كل صلاة عدة مرات غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو الذي غضب عليهم؟ هو الله، فالذي غضب عليهم هو الله، وغضب الله عليهم ولعنهم وغير ذلك من الآيات. لكن هنا من هذه الوقفة أن غضب الله جل وعلا معه العدل سبحانه وتعالى، بينما البشر أكثر ما يخطئون في لحظة الغضب، فإذا غضب الإنسان يتعدى حدوده أحيانا، بل إنها تقع الجرائم كالقتل والمصائب الاجتماعية كالطلاق في حالة الغضب. وأذكر من الطرائف أن أحد كبار المشايخ في جواب الكافي في المجد اتصل به شخص وقال يا شيخ أنا وقع مني طلاق كذا وكذا، فقال الشيخ ما دام وقع، قال يا شيخ كنت غضبان، فرد الشيخ بطرافة قال هل شفت واحد يطلق معنى العبارة طبعا وهو يشرب الشاهي ولا جالس مستانس؟ أكثر من يطلق غضبان، إلا القليل من فعلا يطلق عن روية وغرض. فإذا يقع تعدي، ولذلك لا يكتفي بعض الناس بالطلاق. يعني جاء رجل وقال لابن عباس طلقت 70 مرة، يعني أنت طالق 70 مرة، قال وقع 3 والباقي لك. نعم، ما ينفع، فتجده يتعدون حدود الله. كيف يقع القتل؟ يقع طبعا بغير حق، يقع بسبب الغضب، فهو يخرج الإنسان عن عدله ويتجاوز حدود الله. ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، تصوروا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أوصني. ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، نعم ألقى موعظة بليغة لكن بكلمة واحدة بس، قال له لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، هو يريد شيء آخر، قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من طبيعة هذا الرجل أنه سريع الغضب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كالطبيب يعالج كل إنسان بما يناسبه. فلهذا فعلينا أن نهتم. وقد يقول بعض الناس أنا غضوب بطبعي غضوب سريع الغضب. هنا أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى، قال العلماء أنه لا يعني أن الإنسان لا يغضب أبدا، وإنما يكظم غيظه والكاظمين الغيظ. ففي فرق بين أن طبيعة بشرية، مثل يوسف عليه السلام لما قال له إخوانه وهم لا يعلمون أنه هو يوسف عليه السلام وهو عزيز مصر، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون من؟ يقصدون يوسف. قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، كتمها. ولك ورد الأجر العظيم لمن تجرع غضبه، قال العلماء يتجرع غضبه، يتجرع غضب الرجل غضبه كما يتجرع البرير أكله، البعير أكله. تعرفون البعير كيف يتجرع. فالمسألة الثانية، فيه كلمة عند العوام خاطئة يا أخي، يقولون غير جبل ولا تغير طبع، وهذا كلام غير صحيح، مخالف للنصوص، مخالف للواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله. قد يكون الإنسان غضوب فيصبح من أحلم الناس. ونحن نعرف أشخاص كانوا في فترة شبابهم وربما حتى كهولتهم، والمقصود ترى بالكهولة ليس الكبير، إنما هو الذي بعد الشباب من 30، 35، 33، 53، والناس ينطقون خطأ. ولذلك قال وكهلا، اللي هو عيسى عليه السلام، عيسى لم يبلغ 40، فلكن بعد ذلك أصبحوا من أحلم الناس. فلهذا كثير من الطباع السيئة تغير، كما أن الإنسان يولد جاهلا فيتعلم، قد يولد بخيلا أي يصير جزء من حياته بخيلا، لا أقول يولد بخيلا، ولكن يصبح كريما، قد يكون غضوبا سريع الغضب فيصبح حليما. المهم أن لا يستسلم الإنسان لأي خصلة إذا في طبع. فإذا جئت لأبنائك أو لأهلك أو لأحد تنصحه وقال كان الله هذا طبع، قل له يا أخي الطبع يغير. ولذلك أشج ابن عبد القيس رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، الحلم والأنات. انظروا السؤال والجواب. فقد ورد في رواية أخرى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلما خصلتان تخصل يعني تطبعت عليهما أو جبلت عليهما، يعني تخلقت بهما، ما كانت عندي لا الحلم ولا الأنات، أو جبلت، يعني جبلة منذ ولده ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليهما. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له إن الإنسان ما يمكن أن يغير طبعه، فهو أقره على السؤال أنه ربما لم يكن حليما في السابق فأصبح حليما، كان فيه عجلة فأصبح فيه أنات. لكن الأشج رضي الله تعالى عنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل على هذا الخلق. وهذا نلاحظ حتى الواحد بعض أولاده يلحظ وهو صغير في شيء من الحلم، في من الأنات، وهو طفل، هذا ممن جبل على هذه الأخلاق. ولكن كثير من الناس قد لا يكون كذلك. المهم أن لا يستسلم، هكذا واجب الآباء، واجب الدعاة، واجب المربين. إذا وجد الإنسان في أهله شيء من العجلة أو الغضب أو أولاده يحاول معهم، وكذلك الأهل، المرأة إذا وجدت في زوجها شيء من العجلة أو الغضب تقول له لا ما ينبغي لك هذا الأمر. هذه مسألة في مثل هذه القضية، قضية الغضب. أيضا في الآيات إخبار بتمام قدرة الله جل وعلا وعزته ومنعته وعظيم ملكه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فالله سبحانه وتعالى قوي قادر قاهر غفور رحيم شديد العقاب جل وعلا. أيضا يد الله فوق أيديهم، إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وكما قلنا مرارا من غير تأويل ولا تحريف، لأن المبتدعة يقولون إذا جاء لفظ اليد في القرآن وقد جاء في عدة مواضع يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان، فهم يفسرونها بالقدرة، يؤولون بالقدرة. فلماذا تؤولون بالقدرة؟ قالوا لو أثبتنا أن لله يدين معناه شبهناه بالمخلوقين، وهم وقعوا في شر مما فروا منه، فهم أولا شبهوا ثم أولوا. فالصحيح أن نثبت لله جل وعلا يعني فهذا الأمر. لكن قد ترد في القرآن بأيد وإنا لموسعون، ما بنيناها بأيد، هنا بأيد أي قال العلماء أي بقوة، والله أعلم. على كل حال فالشاهد أن الله جل وعلا نثبت له ما ثبت له من الأسماء والصفات، ومنها إثبات اليدين. كذلك أن من أعظم مقاصد، بل هي أعظم مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب، هو توحيد الله جل وعلا، الذي هو الإيمان بالله وحده جل وعلا دون شريك معه. أيضا أن الله جل وعلا لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطاعين، وإنما الإنسان يضر نفسه ولا يضر غيره. في قوله هو الذي أنزل السكينة على هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قال العلماء فيها إشارة الإنزال من علو، لأن أنزل السكينة ما قال جعل السكينة أو أوجد السكينة، قال هو الذي أنزل. وليتجدون في كل الآيات التي وردت التعبير بلفظ الإنزال، بلفظ الإنزال. قال العلماء هذه إشارة إلى ثبوتها واستقرارها في القلب، لأن الإنزال يقتضي الثبوت، لا سيما إذا كان الإنزال من موضع مرتفع. أنت الآن لو تنزل وتدن من أعلى كيف يثبت؟ يختلف عما لو أنزلته قريبا، ولله المثل الأعلى. فإذا إنزال السكينة دليل على ثبوتها في القلب، وإلا ما تسمى سكينة، تسمى أمر عارض. وهذا أيضا قالوا من جزاء، من عاجل جزاء المؤمنين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاجل جزاء الصحابة الذين بايعوه، وسيأتي لها إشارة في الدرس القادم إن شاء الله. الشاهد أن هذا بيان من منة الله جل وعلا وفضله. ثم هذه السكينة، تأملوا، بعد حالة اضطراب واختلاف وتشوش، حتى يأتي عمر، ومن هو عمر رضي الله تعالى عنه؟ إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، ومع ذلك يقول أنا أقبل الدنية في ديننا في موضوع صلح الحديبية كما تعلمون. فلما أنزل الله السكينة على قلوبهم هيأهم لما جاء من بعد ذلك من فتوحات في خيبر وفي فتح مكة ومن غيرها، من أعظم أسباب السكينة. فالسكينة بذاتها كما أن الصحابة من جند الله جل وعلا، فالسكينة من جند الله جل وعلا، لأن بعض الناس عند الحروب وعند غيره يستخف ولا يستطيع أن يثبت، فكونه يقاتل. ما الفرق بين الشجاع وغيره؟ أن الشجاع تجد أنه هو البطل، عليه سكينة ويتصرف كما يتصرف الإنسان في حالة الأمن، وآخرون لا يستطيعون. ولهذا جاء التحذير الشديد أن الفرار من الزحف عندما يلتقي الصفان. لماذا؟ لأنه تتطاير القلوب عند التقاء. الحديث القبل سهل، لكن عندما يحدث التقاء من يثبته الله جل وعلا؟ فجاء التشديد حتى لا ينسحب الإنسان من الصف، والله أعلم. فكذلك أيضا قال ولله جنود السماوات والأرض. ما قال جنود السماوات والأرض لله؟ قال العلماء أن تقديم المسند على المسند عليه لإفادة الحصر. جنود السماوات والأرض لله، ما هي دلالة هذه الكلمة يا أخوان؟ لو تأملناها حق التأمل، ونحن في درس تأمل وتدبر، ما دام جنود السماوات والأرض لله جل وعلا، لا تقلق أيها المؤمن، لا يستخفنك أن عند الغرب من الجنود أو عند الشرق من الجنود أو عندهم من القوة ما يستخف به الناس. لله جنود السماوات والأرض. هؤلاء بكفرهم وطغيانهم جنود قد ترتد عليهم وتكون سببا في خسارتهم واندحارهم. فعندما يؤمن الإنسان، ويجب أن يؤمن المسلم، أن لله جنود السماوات والأرض. ما هي جنوده؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل شيء، حتى البعوضة من جنوده، الريح من جنوده، المطر من جنوده، الذي أهلك بالصاعقة، الذي أهلك كما تعلمون بالإغراق، الذي أهلك بالخس، وكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فهذا كله من جنود الله جل وعلا. ولذلك الإنسان صحيح أنه يأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ما نجس هكذا، نعمل بالأسباب. لكن بعد أن تأخذ بالأسباب يكون النصر. في بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد القتال، يريد العير، وتودون أن غير ذاك الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، هكذا. فأخذوا بالأسباب، مع أنه ما في مقارنة بين عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدد كفار قريش. وكفار قريش أيضا خرجوا للقتال ليمنعوا العير، فهم مستعدون للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال، إنما خرج ليعترض عير أبي سفيان، فليس القتال. ومع ذلك انظر القوة الناحية النفسية، ويريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. حتى في النوم ينصرهم الله جل وعلا، يجعل في قلوبهم من الراحة. أخذوا بالأسباب كلها، حتى في الموضع أين يسكنون. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في موضع، يأتي أحد الصحابة يقول يا رسول الله أمنزل أنزلك الله أو هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال لا، بل هو الحرب والمكيدة. قال لا، ننزل على الماء فنشرب نحن من الماء ونمنع عنهم الماء، وليس في هذا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخذ بكل الأسباب، ما الذي حدث؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هؤلاء عدد فوق الألف كفار قريش، وهؤلاء 300 تقريبا، ما معهم إلا جمالين، معهم عدد قليل، ومع ذلك نصرهم الله هذا النصر المؤذن. إذن عندما نؤمن بهذا ونزداد إيمانا لله جنود السماوات والأرض فمقاييس نطمئن إلى أن النصر من عند الله، نأخذ بالأسباب الشرعية ونزيل الموانع التي تمنع النصر. نعم تمنع النصر من المعاصي والذنوب والآثام. ذكر لنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله عام 88 جاءنا وزارنا في معهد بريدة العلمي، كنت طالبا في ذلك الوقت في المعهد، فذكر قصة لم يسعف الوقت أطلب منه مصدرها لكن أنا أنسبها له بتاريخها وفي المعهد في المكان. قال لما سعد بن أبي وقاص ذهب لمقاتلة الفرس رضي الله تعالى عنه كان بينه وبينهم النهر، وحتى تصنع المراكب يقطعون النهر يطول الوقت وهذا يضر بالجيش، فماذا فعل؟ طلب من سلمان رضي الله تعالى عنه أن يتفقد الجيش في الليل ولم يخبره لماذا. قال تفقد الجيش وأخبرني. قام وتفقد الجيش ثم جاء إليه قال له، قال ماذا وجدت؟ قال وجدتهم بين راكع وساجد ومصل وداع ونائم. قال هل رأيت معصية في الجيش؟ معصية واحدة. قال أبدا لم أرى معصية. قال إني إذا صليت الفجر سأركب فرسي وأخوذ النهر. ففعلا لما صلى الفجر جمعهم فانطلق فيبس الله لهم النهر فمشوا عليه، هكذا يقول الشيخ، كما يمشون على الأرض اليابسة. فلما رآهم الفرس قالوا هؤلاء جن، هؤلاء شياطين، فهربوا بدون قتال، هربوا بدون قتال. فتصوروا هكذا لما المعاصي هي التي. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في أحد، وهم صحابة معنصة، قد قلتم أن هذا، قلنا من عندي أنفسكم، لمعصية وقعت من بعض الرماة، والرماة ليسوا إلا جزء من الجيش، لاحظوا، وما أيضا تعمدوا المعصية، لكنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم لا تتحركوا من الجبل في الموقع الذي هم فيه حتى لو رأيتمونا يتخطفون تخطفا. فلما حدث النصر والانتصار استعجلوا، بعضهم استعجل ونزلوا، فماذا حدث بعد ذلك؟ حدث الهزيمة، ونزل قوله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. وتعزروه وتوقروه، التعزير اسم جامع للنصرة والتأييد، وهو من الأضداد، يسمى أحيانا في المدح ويسمى أحيانا التعزير بالتعذيب أو بالأذى. هذه كلمات أحيانا اللغة العربية واسعة، قد تستخدم الكلمة لنفسها ولما يضادها، وتستخدم لعدة معاني. مثلا العين، العين تستخدم على العين المبصرة، وتستخدم على عين الماء، وتستخدم على العين التي يقرها الإنسان غير، وهكذا. فهذا دليل على سعة اللغة. بكرة وأصيلة، البكرة هي الصباح والأصيل هو آخر النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. ما تلاحظون قلة البركة عند كثير من الناس؟ لأن أول النهار اللي من بعد الفجر إلى الضحى في نوم، فيذهب عليهم أفضل أي وقت البركة. لما جاء الصحابة، بعض الصحابة ليدخلوا على ابن مسعود رضي الله عنه أو بعض التابعين، فقالوا، فكان الباب مفتوح، وفتح الباب يدل على ماذا؟ على الإذن. فطرقوا الباب فخرجت الجارية، قالوا عبد الله مستيقظ؟ قالت نعم. فدخلوا، قال لماذا استأذنتم وقد فتحت الباب؟ قالوا ظننا أنك نائم. قال أظننتم بآل أم عبد غفلة؟ انظروا سبحان الله، أظننتم، يعني توقعوا النائمين بعد الفجر، أظننتم، طبعا هم آل أم عبد معرض، هذا لقبه رضي الله تعالى عنه، أظننتم بآل أم عبد نسبة لأمه غفلة، يعني كيف أنام بعد صلاة الفجر؟ والله المستعان. قال بكرة وأصيلة، قال العلماء لتحوي الوقتين وما بينهما، إذا حوت من الصباح إلى الليل فمعناه من باب أولى، وما بينهما والله أعلم. أيضا من تلك الوقفات، فمن نكث فإنما ينكث لنفسه، فإنما ينكث على نفسه، لو تأمل كل إنسان أن معصيته تضره، لا تضر الله جل وعلا، لا يضر الله شيء إطلاقا، إنما يضر نفسه في العاجل والآجل. ولهذا ينتبه الإنسان لما قع في هذا الأمر. فأيضا من تلك الوقفات قالوا شغلتنا أموالنا، هذا أشرت إليه في الدرس الماضي لكن لا مانع من التأكيد، ما قالوا شغلتنا الأموال، شغلتنا أموالنا وأهلنا. انظروا الدقة العلماء في مثل هذه الألفاظ التي نمر عليها لا نتهمها. قال لو قالوا شغلتنا الأموال أي طلب الأموال، طلب الرزق، طلب الكسب، لكن شغلتنا أموالنا أي عندنا أموال فشغلتنا. ولا شك أن انشغال الإنسان بماله أشد من انشغاله في طلب المال. فرق أن تكون انشغلت بمال عندك من أجل المحافظة عليه، من أجل تنميته، من الخوف عليه من الضياع إلى غير ذلك، وبين أن تطلب الرزق. فقال شغلتنا أموالنا وأهلنا، وأهلنا ثابتة، فجعلوهما في مقام واحد، كما أن أهلنا يشغلون الإنسان فكذلك الأموال، والله أعلم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه أنهم أيضا سيدعون، أنهم سيأتون ويقولون له هذا الكلام شغلتنا أموال، مع أنه لم يأتوا بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الحديبية، قال سيأتونك ويقولون كذا وكذا. ذكر العلماء أن هذا من المعجزات، لأنه لم يكن حديثا عن شيء مضى، إنما هو خبر عن أمر سيأتي. وكيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيأتون ويقولون كذا وكذا إلا بإخبار الله جل وعلا؟ قالوا هذا فدليل على لا شك صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو لا يعلم الغيب، ودليل على أن هذا وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إلا إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا أنهم سيقولون له أيضا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد مرة أخرى، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، الإرادة المطلقة لله جل وعلا، بيده الخير وبيده الضر. نعم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والآيات في إثبات الإرادة لله جل وعلا عظيمة وكثيرة. إذن نتوجه إلى من بيده الإرادة، بيده إرادة الهداية، بإرادة الكسب والشفاء والخير، هكذا. أما غيره لا ينفعنا ولا يضرنا ولو اجتمع الخلق كلهم على ذلك. ثم بين الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيقولون سيطلبون منك أن يشاركوا في معركة خيبر. فماذا قال الله جل وعلا؟ قال لهم، قال قل لهم لا لن تتبعونا، كذلك قال الله من قبل. عدة وقفات. الوقفة الأولى لماذا قالوا نريد أن نتبعكم في خيبر؟ يعني هل هم فعلا ندموا على أنهم لم يتبعوه في الحديبية؟ لا، لأن خيبر بيّن الله جل وعلا للصحابة أن الغنائم مضمونة لهم، وإذا كانت الغنائم مضمونة فمن باب أولى أن النصر مضمون. فلما يأتي إنسان ويرى رؤيا مثلا تقريب المعنى ويقول له المعبر سترزق بولد، كيف أنا أرزق بولد؟ أنا ما عندي زوجة. كان باب أولى ستتزوج وترزق بولد. فهكذا، إذن كذلك هنا كانت مضمونة، فلما رأوا أنها مضمونة أرادوا أن يشاركوا من أجل المال، فمنعهم فعاقبهم الله جل وعلا، لأنهم عندما طلبهم في الحديبية لم يذهبوا. لكن حتى لا تكون العقوبة دائمة، وهذه مسألة أخرى تربوية أيها الأخوة، قال ستدعون، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. خيبر ما لكم فيها شيء، عقوبة لهم، ولأن الله جل ضمنها لأهل الحديبية فقط، إكراما لهم لا يشاركهم فيها أحد. فلهذين السببين منعوا من المشاركة في خيبر لما جاءوا يطلبون المشاركة. هذا اللي قالوا بل تحسدوننا وسنقف مع موضوع الحسد بإذن الله. الثانيا أنها مضمونة للصحابة رضوان الله عليهم، وهذا فضل من الله، وفعلا ذهبوا إلى خيبر وانتصروا بدون قتال كما تعلمون الحديث، فتح الله جل وعلا لهم وغنموا خيبر في الحديث الثابت المشهورة فيها. فانظروا كيف فعلت المعصية بأصحابها، لما أنهم تخلفوا عن هذه السفر إلى الحديبية مع أنهم عفوا كان السفر ليس للقتال، كان مجرد للعمرة، فتكون العقوبات. ولهذا فيا أخوتي ويا أحبتي، مرارا وقفت وأكرر هنا، إذا أصيب أحدنا بمصيبة الأصل أن يرجع إلى نفسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم أحيانا قد تكون المصيبة ابتلاء، لكن بعد أن يتفقد الإنسان نفسه قد يكون عوقب بسبب ذنب ارتكبه. ويكأثر عن علي رضي الله عنه أنه ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لكن أحيانا قد تقع المصيبة في الصالحين والأخيار من باب الابتلاء، فهي إما أن تكون ابتلاء أو تكون عقوبة. فالأولى أن نبادر إلى أن، لقوله تعالى في سورة الشورى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولآية آل عمران ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، أن تتفقد نفسك. ولذلك أنا أعرف بعض طلاب العلم موجودين إذا وقعت مصيبة بدأ يحاسب نفسه وأهله وأولاده، ما هي المعصية التي ارتكبوها؟ أكيد أنتم وقعتم في معصية فسلط علينا هذا الأمر. يقول وجدت علاجا أولا نعالج هذه المعصية، وأتوجه يقول إلى الله وأتوب إليه وأستغفره، ويقول مرارا تنحل المشكلة قبل أن أباشرها لأني توجهت إلى من بيده فتبت إليه واستغفرته وطلبت من أهلي أن يستغفروه إذا كان وقع الذنب منهم أو أولادي، يقول فبعد ذلك تنفرج. فهذا النظر الإنسان اتهام نفسه حتى يستطيع أن يقوم حاله والله أعلم. فأيضا قل للمخلفين ستدعون، فالمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هذا بيان أن أتاح لهم الفرصة التي أشرت لكم قبل قليل. إذا أردت أن تعاقب أحدا لا تيئس، لا تيئس، عاقبه بمقدار حاجة العقوبة إن لم تعفو عنه، وأمله بعد ذلك. قد تقول كيف، مثال ابنك أخطأ تطرقت لمعاقبته، ولكن تقول له بعد في الوقت نفسه قل أنا سأعاقبك، لكنك إن استقمت والتزمت مستقبلا فيكون لك الخير، تعطي أمل، لا تيئسه. لأنني وجدت آخرها قريبا جلست مع أحد طلاب العلم يبدو أنه وقع في خطأ مع ابنه وآيسه في العقوبة، فصارت ردة الفعل شديدة جدا عند الابن. يبحث الأب الآن بعد سنوات من وقوعها من متى وقعت هذه القضية، قال وهو شاب والآن رجل، ولا يزال الولد يتصرف تصرفات لا تليق به بمقام أبيه بسبب هذا الخطأ القديم، لأن العقوبة ربما لم تكن مناسبة. فالإنسان إذا عاقب يعطي أمل. فالله جل وعلا هنا عاقبهم بحرمانهم من خيبر، لكن في الوقت نفسه قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. أنتم جادين تريدون المشاركة، هذه الغزوة ما لكم شغل فيها، عقوبة لكم، ولأن خاصة بأهل الحديبية مستقبلا أبشروا. لاحظوا لكن انظروا أنه تشديد، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن توليتم كما توليتم من قبل. لاحظ ما تركه، يشير للخطأ الذي وقف، يعذبكم عذابا أليما. فهكذا يكون الإنسان يعطي الأمل وإن أوقع العقوبة، لأنه لما يؤس الإنسان قد لا يصلح في نفسه أو ولده أو أهله والله أعلم. يقولون بل تحسدوننا، أو أجل هذه لأن لي وقفة كما قلت لكم مع الحسد كاملا، فأتركها لما أصل إلى إن شاء الله حتى نمر على بقية الموضوع. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. سبحان الله، والله هكذا لذة القرآن، هكذا لذة العلم. يقولون، يقول العلماء من سيدعوهم، ما قال قل للمخلفين من الأعراب سأدعوكم إلى مقاتلة قوم، قال ستدعون، فبناه لغير المعلوم، فبناه لغير المعلوم، فأي للمفعول ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال العلماء هذا وقع في عهد أبي بكر، أيضا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر. ما هي فيها من الوقفات؟ هذا الذي أردت أن أصله. قالوا هذا دليل على صحة خلافة أبي بكر، فإن الله أمضى أمره، وصحت خلافة عمر، رضي الله عنهما، وأيضا صحت موقف أبي بكر من حرب الردة، لأن ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قال العلماء هو حرب المرتدين، فدليل على صحة خلافة أبي بكر وعلى صحة موقفه كما ذكرت في درس الماضي الذي خالف أول أمر عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة حتى شرح الله صدر عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فموقف أبي بكر يقول ردة لا أبا بكر لها، فموقف أبو بكر كان عظيم جدا، قالوا أخذوا من تأييده من هذه الآية والله أعلم. فأيضا من تلك الوقفات قل للمخلفين العرب تدعون إلى قوم، أشرت إلى هذا أيضا، وأن النفع والضر بيد الله جل وعلا، وكذلك كمال علم الله وإحاطته. تمر علينا هذه الكلمة كمال علم الله وإحاطته، يعلم السر وأخفى. أولا السر وأخفى، احنا نعرف السر، طيب ما هو الأخفى من السر؟ هي ثلاث حالات: جهر وسر وأخفى. الجهر في كلام الآن، هذا جهر تسمعونه أنتم. السر لما أحدكم الآن يسر إلى ما من جواره ما يسمعه أحد، التي هي النجوى. طيب أخفى هو حديث النفس الذي لا يعلمه إلا الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله. إذن ثلاث مسائل. طيب إذا كان الإنسان يجب، المؤمن يجب أن يؤمن أن الله يعلم السر وأخفى، كيف يعصي الله؟ يعني شاب يوم الأيام أو أرسل لي الحقيقة رسالة وقال أنا أعصي الله جل وعلا ثم أشاهد المحرمات، وقتها يذكر لي أنه يشاهد مقاطع محرمة، يقول أتوب ثم أرجع أتوب وأرجع. فسألته قلت له وأنت تشاهد هذا المقطع فجأة لو دخل عليك والدك ماذا تفعل؟ قال مباشرة سأغلق. الشاب هو قلت طيب لو دخل عليك ورآك أحد العلماء قال أعوذ بالله يمكن أكسر الجهاز. قلت طيب ألست على يقين أن الله يراك؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب أبدا. قال بس خلاص خلاص. طيب تصور وأنت تنظر، قلت له هذه المقاطع المحرر أن الله يراك، ما دمت تقول لو دخل على والده هذا جيد طبعا ليس خطأ، أن يغلق حياء والاستحياء طيب، الله أحق أن يفتح منه. حتى بعض العلماء صاغ عبارة قال لا يكون الله أهون الناظرين، يعني تحتاط للبشر وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فقال خلاص يكفينا هذا الحق. فعندما لو يتصور الإنسان في معصية أن الله يراه في لحظة، هذا الذي يختلس النظر ليرى امرأة ليست له أو امرأة تنظر رجل ليس لا، ربما لو شاهد ولاحظ أن أحد الناس ينظره والله لو كان ما يعرفه سرعان حاول يصرف نظره وما كأنه يرى، فكيف والله يراه سبحانه وتعالى؟ يعلم، لاحظوا، يعلم خائنة الأعين. الله أكبر. قال العلماء خائنة الأعين عندما يكون جالسين مع بعض وربما أحدهم يسرق نظره ما يعلم في أحد لحظة ليرى امرأة مجات أو محرم، فالله يعلم هذا خائنة، سماه الله خائنة، يكفي بؤسا وشدة أنها خائنة. يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. فإذا فالله جل وعلا يعلم كامل العلم فيما يخفون وما يخفون. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هم لما جاءوا يستغفرون النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون لأن يكونوا صادقين، يقولون فاستغفر لنا. فقال العلماء إما أنهم يكذبون في عذرهم أو في قولهم فاستغفر لنا، يعني لما إما أنهم كاذبون في قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا، يكذبون ما شغلتهم أموالهم إنما شغلهم الحقيقة أطماع أخرى أو خوف قريش، هذا السبب. أو أنهم كذلك في كاذبون في فاستغفر لنا، قيل وهم ربما كاذبون في كله، كاذبون في قضية أنهم يقول شغلتنا أموالنا وأهلنا وكاذبون في طلب الاستغفار، لأنه لو كانوا صادقين حين كان الاستغفار مطلوب ما وقعوا بذنب، لو كان لهم عذر ما وقعوا بذنب، فالدليل على أنهم كذبوا، فبين الله جل وعلا وفضهم. قل للمخلفين من الأعراب، سبحان الله، هنا هذه الآية أيها الأخوة عجيبة يعني، ولأول مرة أقف على هذا المعنى البديع. في سيقول لك المخلفون من العرب. شوف المخلفون، قل للمخلفين، سيقول المخلفون إذا انطلقتم. لاحظ كل المقال، ما قال المتخلفين. انظروا دقة العلماء في تدبرهم، ما الفرق؟ الحقيقة هم الذين أصلا تخلفوا، ما حد خلفهم، ما أحد أمنعهم. نعم في لو في طلبهم المشاركة في خيبر هنا منعوا، يمكن نقول فعلا أنهم خلفوا منعوا. طيب لكن هنا فيها لفتة عجيبة، سيقول المخلفين أعراب، قل للمخلفين، قال العلماء أنهم ما يستهلون، كأنهم لا نبالي فيكم. صحيح هم الذين خلفوا، لكن قال العلماء أنه لا قيمة لكم، وتخلفكم لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر على الفتح، وكأنكم لم توجدوا. فجاء بهذا التعبير، قل للمخلفين، سيقول المخلفون، مع أنهم هم الذين، ما قال سيقول المتخلفون. هذه دلالة مهمة، بمعنى حتى أصل الثمرة، وليس المقصود الدلالة البلاغية فقط. كيف؟ إذا عزمت على أمر فيه خير وطلبت من يساعدك ما وجدت، فثق أن الله سيقف معك ولو كنت وحدك. هذه دلالة مهمة، أنت تبذل السبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تفضلوا معنا، دعاهم إلى أن يشاركوا في الحديبية، ما راحوا. بعد ذلك لا يهم، تخلفهم على أنفسهم، لن يضر الله شيئا. فأنت إذا عزمت على مشروع، على خير، لا تعتذر تقول الناس تخلوا عني. قد يتخلى الناس عنك، لكن لن يتخلى الله عنك، لن يتخلى الله عنك إذا صدقت، إذا كنت صادق. فهذه من دلالتها المهمة، إن مشى معك الناس استجابوا لك أعانوك، هذا خير ونور، وإلا فامضي على ما أنت فيه. سمعت أحد طلاب العلم يقول لطلابه وأعوانه أكثر من مرة، يقول أنا أشكركم في وقوفكم معي في مشاريعنا، لكن والله أنني قد وطنت نفسي أنني لن أتراجع فيما أعمل ولو أبقى وحدي، ولو أبقى وحدي. بمعنى يريد يرسل لهم رسالة حتى لا يمارسوا يوم من الأيام أسلوب ضغط مباشر أو غير مباشر، ترى ما نستطيع. إن استطعتم الله يحييكم، هذا أجر لي ولكم، إذا تخلفتم تخلفتم على أنفسكم، أما أنا يقول لن أتراجع. هذا كلام سمعته منه قبل يمكن أكثر من 20 سنة، ولا يزال. فهكذا يجب المؤمن مع الله، إن الله معنا. فهذه دلالة مثل هذه العبارات والله أعلم. أيضا فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. إذا أراد الله بهم ضر أو نفع، لا يملك أحد من البشر شيء من ذلك في دفعه أو جلبه، والله أعلم. كما ورد في الأحاديث أن لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك أو يضروك، لن ينفعوك أو يضروك إلا بشيء كتب الله لك. فكذلك أيضا من تلك الوقفات، وكنتم قوما بورا. اللهم سلم على محمد. حقيقة هذه الآية هزتني كثيرا، وكنتم قوما بورا. سبحان الله، بعض الناس يبدأ في ارتكاب المعصية حتى تصبحوا طبعا له. بعض المجموعات أو الجماعات يصبح الخذلان من طبعهم، ولكن الناس يعرفون لو قلت سأستنجد بفلان أو بالجهات الفلانية، قال والله رجال ينجدونك، ولكن ربما لو قال سأستنجد يطلب النجدة من الجهة الفلانية، قالوا سيخذلونك. أصبح سمة عليه. هناك من يعرف بالبخل، هناك من يعرف بعدم النجدة، هناك من يعرف بالخيار، هناك من يعرف بالبطولة، بالشجاعة، بالقوة. قال وكنتم قوما بورا، أصلا أنتم لستم أهل لهذا. اللهم سلم. تصوروا، لم يعد قضية فردية، أصبح الطبع لهم. وكنتم قوما بورا، قال العلماء، فهم البوار هو الهلاك وشدة الهلاك، وهذا من البلاء، ولكن فتح الله لهم جل وعلا التوبة. أيضا فقل لن تتبعونا كذلكم قال الله، فسيقولون بل تحسدوننا. أشرت الدرس الماضي إلى لفتة، مع معصيتهم ومع تخلفهم ومع قلة فقههم، كما قال سبحانه وتعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، ما قالوا لأن اللي خاطبهم من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا بل تحسدنا، الذي منعهم من هو؟ من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتعدبوا حتى في العبارة، قالوا بل تحسدوننا، أسندوها إلى الصحابة أخف، وإن كان خطأ هم لم يحسدوهم، لكن حتى في الأسلوب وهدوا إلى الطيب من القول، لأنهم مؤمنون ليسوا منافقين. فلذلك يراعى هذا، مراعاة الألفاظ أيها الأحبة مهم جدا في ذلك. ستدعون إلى قوم، أخذ منها العلماء وجوب طاعة ولي الأمر بالمعروف، وجوب طاعة ولي الأمر. ما قال سيدعوكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. ومعروف أن الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم أبو بكر ودعاهم عمر وغير ذلك، فأخذ منها العلماء وجوب طاعة ولي الأمر بالمعروف ما دام مطيعا لله ولرسوله. وهذه من قوله تعالى ستدعون إلى قوم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ثم يقول الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ذكر العلماء لفتة جميلة جدا هنا، هذا الترتيب وردت في سورة النور ووردت في هذه السورة. قال العلماء بدأ بالأعمى، لاحظوا، ثم الأعرج، ثم المريض. القرآن يا أخوان كلام الله جل وعلا، كلام فصيح مرتب. بدأ بالأعمى، قالوا لأن العمى أي كفيف البصر لا يزول، شارك في المعركة أو لم يشارك. طيب الأعرج، قال صح الأعرج لا يستطيع، لكن الأعرج يمكن نركب، فإذا ركب على راحلة فهو أخف بخلاف الأعمى، ما يستطيع، ما يزول إذا شارك، وليس هناك وسيلة. طيب المريض، قالوا المريض قد يكون مرضا طارئا ليس مزمنا، اليوم مريض ليس عليه حرج وغدا عليه حرج. هذا الترتيب، بدأ بالأشد ثم الأوسط ثم الأخف، مما يدلك على بلاغة القرآن وتأثير القرآن في هذا. وأيضا ذكر العلماء أن مثل الأعمى والأعرج والمريض ما يماثلها، قد يكون إنسان ليس أعرج، قد يكون مقطوع الرجلين، فهم باب أولى. إذا كان الأعرج عرجا شديدا قال العلماء فهذا من باب أولى. أيضا قالوا قد يكون في آفة، طيب إذا كان مريض قالوا في أذنه أو في سنه، قالوا ليس عرضا ليس عذرا، المقصود هو المرض الذي يمنع من المشاركة في الغزو. أما بعض الأمراض الطارئة قال عنها العلماء الخفيفة كالسعال ونحوها فإنها لا تعتبر عذرا. أيضا مسألة مهمة أختم بها تقريبا هذه الوقفات، وهي هل رفع الحرج يمنع من الحضور؟ طيب لو أراد أعمى أنه يحضر يمنع؟ لو أراد أعرج أنه يحضر المعركة يمنع؟ لا، هو يقول إن لم يحضروا فلا إثم عليهم. قال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكن طيب لو أراد يحضر؟ هذا عمرو بن الجموح في عرجة شديدة، صحابي جليل، فأراد أن يحضر معركة أحد فمنعه أولاده، قالوا أنت أعرج والله قد رفع عنك الحرج، فمنعوه، فجاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك أنت، ليس عليك جان، لكن قال يا رسول أنا أريد أشارك بعرجتي، أريد أطأ بها الجنة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبنائه لا تمنعوه لا تمنعوه ما دام يريد. فجاء وقاتل في أحد وقتل واستشهد رضي الله تعالى. ابن أمي مكتوم الأعمى، تعرفون الذي كان يخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك، كيف يشارك؟ يحمل الراية، والراية مهمة جدا، وهو كفيف وهو أعمى. ولذلك يمكن أن يساهم الأعمى ويمكن يساهم الأعرج يمكن يساهم المريض، لكن فرق بين رفع الحرج وفي الوقت نفسه أن يؤدي الإنسان. مثلا إنسان عنده شيء من المرض يعذر بعدم الصلاة للجماعة، لكن لو صلى مع الجماعة جزاه الله خير له أجر. فنفرق بين هاتين المسألتين والله أعلم. هذه المسائل التي بيناها، وذكر العلماء منها قاعدة كبرى أن المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع والحرج مرفوع. هذه قواعد ذكر العلماء 5 أو 6 قواعد تسمى القواعد الكبرى، وهي مهمة في معرفتها وتحكم تضبط أحكام الشريعة الفقهية، مثل أعمال بالنيات، وإذا ضاق الأمر اتسع، وكذلك لا ضرر ولا ضرار، وغيرها. هي 5 قواعد أو 6 قواعد تبين تضبط جميع فروع الشريعة والله أعلم، ومهم العلماء يسمونها القواعد الكلية، ومحلها في أصول الفقه، ليس هذا محل بيانها. أنتقل للموضوع الذي يقول تعالى بل تحسدون الآن. ورد الحسد بنصه طبعا مذموما في عدة مواضع في القرآن، أمامي الآن 4 مواضع. الموضوع الأول في سورة البقرة بقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وفي سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الثالثة في هذا الموضوع سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، بل لتأخذوها ذرونا يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. الموضوع الأخير كلنا نعرفه وهو سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. موضوع الحسد طبعا ورد في معناه في مواضع أخرى في أكثر من موضع، لكن أنا قرأت الآيات التي فيها النص. سأقف مع هذا الداء أيها الأخوة، لأنه ورد عن بعض العلماء كلمة مؤثرة، وهو يقول لا يخلو جسد من حسد. بعضهم نسبها لابن القيم، ولكن لم نجدها ثابتة لابن القيم رحمه الله، ولا قد مشتهر أنها لابن القيم، ولكن لم نجدها بعد البحث، وبعض الأخوة والأخوات بحثوا عنها ولم يجدوها ونسبت لغيره، لكن احتياطا فيصعب أن ننسبها لعالم حتى تثبت، لكن معناها صحيح، لأن الحسد قد يكون طارئا ولا ينفذه الإنسان، فهنا لا يضر. هذا الذي يقول لا يخلو جسد من حسد. الحسد له أنواع كما سيأتي. ما هو الحسد؟ ذكر ابن القيم تعريفا جميلا، يقول رحمه الله أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زواله. الحسد يكون كذلك، وأضيف أنه أيضا قد يتمناها له، يعني يبغض، إذا رأى إنسان عنده نعمة يبغضه لأن عنده هذه النعمة. آخر وقد يضاف لها أنه يتمنى زوالها منه، إذا رأى عنده مال أو منصب يحسده حتى يتمنى زوالها. وقد يضاف وهو أسوأ أن تكون هذه النعمة له هو، لكن لا يلزم، قد يتمنى زوالها من فلان ولا يتمناها لنفسه. فهذا تعريف الحسد، وهو ثابت في الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الكتاب فقد قرأنا بعض هذه الآيات ومن شر حاسد إذا حسد، وفي السنة الحديث الصحيح في مسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحسد. ولذلك قال الرازي سبحان الله تعريف جميل، يقول إن الشيطان هو النهاية في الأشخاص المذمومة، ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا. قال جمع نهاية الشرور، وهذا لعلكم لبعضكم يذكر قبل 2 سنوات أخذنا أو 3 في سورة الفلق، فنهاية الشرور المؤذية للبشر وإلا لا شك الشرك والأعظم فهو الحسد. ثم قال كما ختم مجامع الخبائث الشيطانية بالوسوسة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوسة، هذان نداءان خطيران، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول الحسين بن الفضل إن الله جمع الشرور في هذه السورة سورة الفلق وختمها بالحسد ليعلم أنه أخس الطبائع. وفعلا الناس يكرهون الحاسد ويبغضونه يسره. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين حاولت أن أختصر الكلام لكن وجدته لا يختصر. يقول رحمه الله عن سورة الفلق: والآية تدل على تحريم الحسد لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة، والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة، فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود. ثم إن الحاسد أو الحسود، ما هذا معنى جميل لأول مرة أقف عليه الحقيقة، ثم إن الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلا، لا أعوذ بالله، لا يرى لله فضلا فيها، لأنه لا بد أن يرى في غير من هو أكثر نعمة منه فيحسده ويحتقره. فهذا معنى دقيق وقف الشيخ محمد رحمه الله، أنه الحاسد مهما كان عنده من النعم، ولكن الحسد ليس خاص مثلا أن الفقراء يحسدون الأغنياء أو المرضى يحسدون الأصحاء، قد يكون في كامل صحته، قد يكون من أغنى الناس، قد يكون في منصب عظيم ومع ذلك يحسد يقع في الحسد. قال هذا دليل على أنه لا يعترف لله بنعمة، لأنه لا يزال ينظر أن الله قد فضل غيره عليه، وهذا احتقار لهذه النعمة التي أعطاه الله جل وعلا مهما تبلغت. فيقول الثعالبي أيضا كذلك، وقال: حسد من عند أنفسهم ليبين أن حسدهم لم يكن شبهة دينية أو غير على حق يعتقدونه، وإنما هو خبث النفوس، وهم اليهود، وإنما هو خبث النفوس وفساد الأخلاق والجمود على الباطل وإن ظهر لهم الحق. واليهود من أحسد الناس، وكذلك المنافقون، المنافقون ما حرم خالف النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسدا، حسدا وبغيا وظلما وعدوانا. وهكذا، وأيضا يقول الله جل وعلا من دليل من أدلة الحسد: قلت لكم بالمعنى وليس باللفظ، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالتمني أن تتمنى أن يعطيك الله جل وعلا خير لا حرج، لكن أن تتمنى لك دونه هذا هو المحرم الذي يدخل في باب الحسد. ويقول القرطبي كلمات جميلة يا أخوان عجيبة، يقول القرطبي: والحسد مذموم وصاحبه مغموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ذكر العلماء أن الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. أما في السماء فحسد إبليس لآدم عليه السلام، وأما في الأرض فحسد أحد ابني آدم لأخيه فقتله، فكفى بذلك جرما لهذا الداء وهو داء الحسد. ما هي أسباب الحسد؟ ذكر العلماء أن من أعظم أسباب الحسد ومنطلقه هو ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، لأن المؤمن بالقضاء والقدر يعرف أن هذا قضاء الله وقدره، لا يحسد أحدا على نعمة أعطاه الله، كما أنه لا يحسد من أصيب بمصيبة لا يعطى من يحسد من أعطى نعمة. ثانيا قلة الفهم لمعاني الأسماء والصفات، لأنه لما يدرك أثر الأسماء والصفات وأن الله عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها لا يمكن، لكن ضعف فهم الأسماء والصفات يؤدي إلى ذلك. لكن هناك أسباب مباشرة ذكرها العلماء، منها بغض المحسود، فإذا وجد لمن يبغضه من قبح أو فضيلة حسده، الكبر والعجب كما حدث من إبليس، وكذلك قريش، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ والكبر والإعجاب من أسباب الحسد. حب الرئاسة والجاه، التسخط على قضاء الله وقدره، لأن الله هو الذي قدر هذا الإنعام لهذا. التسخط من هذا الذي يقع دليل على أنه تسخط من قضاء الله وقدر. وأيضا نسأل الله السلامة والعافية، وذكرها عدد من العلماء، قالوا خبث النفس، بعض النفوس يكون فيها خبث والعياذ بالله، فلا تخرج إلا خبيثا، إلا من من الله عليه بالهداية والتوبة والإقلاع. فهذه من أسباب الحسد، وهي كثيرة، خاصة تقع بين الأقران والجيران، وتقع في صفوف النساء ذكر العلماء أكثر، وهي تقع حتى في صفوف الرجال وغيرهم، في الصفوف الصغير والكبار. ومنها العين، قالوا العين هي من أسباب الحسد، فهي أثر من الحسد، لكن الحسد أعم منها. فقد يحسد الإنسان إنسانا لكنه لا يعينه، ولكن إنه إذا عانه لا شك أنه بسبب الحسد، والله أعلم. العلماء قسموا الحسد إلى ثلاثة أنواع، وبعضهم إلى أربعة أنواع، سأذكرها جميعا. قال هناك حسد يخفيه ولا يرتب عليه أذى، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في نفسه شيء. قالوا هذا إذا لم ينفذه ولم يستقر في قلبه فلا يضره، أشبه ما يكون بالعارض والطارئ، عندما يعلم أن فلان جاءه خير من أي أنواع الخير يقع في نفسه هو الأمر الحسد، فإذا عالجه كما سيأتي بعلاج الحسد فإنه لا يضره. الثاني وهو الأخطر، وهو المقصود هنا، وهو تمني استصحاب عدم النعمة، فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو مرضه أو غير ذلك من أسباب، أو قلة دينه، وسواء سعى لإزالتها كما قلنا في العين أو بغيرها من الأسباب بالوشاية والكذب، أو لم يسعى وتمناها له، وسواء تمناها له أو لم يتمنى. قالوا هذا هو الحسد المذموم. النوع الآخر وهو الحسد المحمود. هناك حسد محمود؟ نعم، لا حسد إلا في اثنتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الغبطة، وهو أنك إذا رأيت من عنده نعمة خاصة في العلم ويتفرع عنه أيضا وأساسه القرآن وغيره، أو في المال، فأنت تحسده لا على وجود هذا المال عنده، لا، ولا وجود العلم عنده، لكن تغبطه على ذلك وتتمنى من دون تمني أن يزول هذا الخير عنه أن يكون لك مثل هذا الأمر. لماذا؟ حتى تبذل العلم، وحتى تبذل الخير، وتبذل الأمر معروف والنهي عن المنكر، وتبذل المال. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، سماه العلماء هذا، وإن كان لغة يسمى حسدا لكنه قالوا حسد محمود، وهو الغبطة بمعنى الصحيح. الشيخ الغزالي قسمه إلى أربعة أنواع، وهو الغزالي القديم، أن يحب زوال النعمة عنه وإن كان لا ينتقل إليه، قال وهذا غاية الخبث، أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته هو في تلك النعمة، مثل أن يحسده على امرأة ويتمنى أن يأخذها يتزوجها منه، أو على منصب ويتمنى أن يأخذ منه. قال ألا يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلها، وهذا قالوا إن تمنى زوالها عن ذاك فهو آثم، إن لم يتمنى الزوال فقد تمنى أن يكون له مثله فلا حرج. فقال أيضا أن يشتهي لنفسه مثل هذه النعمة، وكذلك يتمنى أن تبقى عند أخيه، قالوا هذا هو المعفو عنه، وهذا هو من باب المسابقة في الخيرات والغبطة، والله أعلم. ما هي آثار الحسد؟ آثار الحسد كثيرة جدا. من آثار الحسد أنها تحلق الدين، نسأل الله السلامة والعافية. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. قال الألباني رحمه الله حسن لغيره. انتفاء الإيمان الكامل، يعني عنده نقص في إيمانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوش في عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، أي الإيمان الكامل، حسنه الألباني. أيضا من آثاره رفع الخير وانتشار البغضاء. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، حسنه الألباني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الشيطان قد أيس أن يعبده الشيطان في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ومن التحريش هو الحسد. وهذا الحديث صحيح في مسلم وغيره. أيضا أنه يغضب الله جل وعلا ويجني الأوزار ويعترض على قضائه وقدره. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهذا ضعفه الألباني، ولا إن كان معناه صحيح. أيضا أنه يوقع في الجريمة، فكما قلت في أول حديثي أكثر ما تقع أسباب القتل أو غيرها فقد تقع بسبب الحسد والله أعلم وغيره، كما قتل ابن آدم أخاه بسبب الحسد. وأيضا أن الحسد يمنع الإنسان من قبول الحق والإذعان له والعياذ بالله. هناك أضرار تلحق بالحاسد، وهي نعتبرها عقوبات في الحقيقة. ولذلك يقول البعض: ما أعدل الحسد. وقد ورد: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على حسد الحسود أو مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. من تلك الأضرار والعذاب على الحاسد ما يلي: غم لا ينقطع وهم لا يزول، مصيبة أعجبتني هذه، مصيبة لا يؤجر عليها. المؤمن يؤجر على المصائب، لكن هنا مصيبة لا يؤجر عليها بل يأثم عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فهو هم ومصيبة، ولا يكتفي أنه لا يؤجر بل يأثم، وهذا من البلاء. أيضا مذمة لا يحمد عليها، فالناس يكرهون الحاسد ويبغضون الحاسد، وأعظم ذلك وسخط الرب جل وعلا لأنه اعترض على قضائه وقدره. وكأنه لما أعطى الله جل وعلا فلان هذه النعمة كأنه يقول ليس أهلا لها، فهذا اعتراض على الله جل وعلا. وللحسد أيضا، الحاسد له أسباب أخرى. أختم بدقائق الباقية بعلاج الحسد، كيف نتقي الحسد أيها الأخوة، وسأختصر قلت لكم لضيق الوقت. ذكر ابن القيم وغيره كيف يعالج الحسد، ونحتاج إليها أيها الأخوة، ونعتبرها من أهم بعد هذا كل ما مضى مقدمة لهذا الباب. يقول ابن القيم وغيره، لأن أدمجت في كلام ابن القيم رحمه الله وغيره: التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه. ولذلك نقرأ بعد كل صلاة: ومن شر حاسد إذا حسد. الصبر على عدوه، لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأن يؤذيه. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. بل أنه بالتجربة وجد عدم مواجهة المحسود يزيده غما وهما أشد من لو واجهته. التوكل على الله، فأنت إذا حسدك أحد هذا طبعا فيه العلاج لك إذا حسدت، وكيف لا تحسد غيرك أيضا. فمن توكل على الله فهو حسبه، فعندما يتوكل إنسان على الله يحميه من الحسد. فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، لا تنشغل بما عند غيرك من إخوانك المسلمين، انشغل بما ينفعك. تجريد التوبة لله جل وعلا: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإنك إذا حسدت أحدا فهي مصيبة، وسببها ذنب قد تكون ارتكبت فعاقبك الله جل وعلا بذلك. الصدقة يقول العلماء مؤثرة، والإحسان إلى الناس يحميك الله جل وعلا من الحسد. اطفاء نار الحسد والباغي بالإحسان إليه. اسمحوا لي أقف مع هذا. أعرف بعض الإخوة إذا بلغه عن أحد أنه أساء إليه أو حسده وهو من الإساءة أو ظلمه أحسن إليه. الإحسان إليه أنواع، قد يحسن إليه مباشرة وقد لا يستطيع أن يحسن مباشرة، لكن يحسن له أعظم الإحسان بالدعاء. سمعت من يقول والله إذا بلغني عن أحد أنه حسدني أو آذاني إنني أخصه بسجودي بدعوات صادقة، واستحضر قلبي عند الدعاء له أن الله يهديه وأن الله يصلحه، ويقول أحاول أن أعفو عنه. يقول ماذا يفيدني لو دعوت عليه بالهلك فهلك، هذا يفيد. لكن طيب استمراره يحسد الناس، قال فيه علاج. قصة الغلام يقول أقل اللهم اكفني شره بما شئت، واستحضر أن الله يكفيني شره بصلاحه وهدايته وليس بهلاكه، لكن أفوض الأمر إلى الله كما فعل الغلام في قصة الأخدود. اللهم اكفني شرهم بما شئت. وهذا دعاء أيها الأخوة بالمناسبة أنصحكم، وأبدأ والله بنفسي، لا تدعو لحد. إذا ضاق عليك الأمر قل هذا الدعاء، اللهم اكفني شرهم بما شئت. يا أحبتي، نوح عليه السلام أعطاه الله دعوة مستجابة، فدعا على قومه واستجاب الله له. يوم القيامة يعتذر من الشفاعة لأن الله أعطاه دعوة فخصها لقومه، أي دعا على قومه فيستحي من ربه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله هذه الدعوة، لأن كل نبي أعطاه الله دعوة، كل نبي مستجابة، النبي صلى الله عليه وسلم ادخرها لأمته يوم القيامة. فكذلك إبراهيم عليه السلام درست سيرته لم يدعو على أحد، سبحان الله، لم يدعو على أحد إنما يدعو لهم. فأنت يا أخي الكريم قد يقول طيب أليس من حقي أن ندعو؟ نقول لك من حقك، بل إن الله أعطى نوح عليه السلام الدعوة، وإبراهيم موسى عليه السلام دعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا. لكن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض قومه قال الله له ليس لك من الأمر شيء. نعم ليس لك من الأمر شيء. موسى عليه السلام دعا على فرعون واستجاب الله، قد استجيبت دعوتكما كان هارون أم، نحن نقول نعم يحق لك. لكن أيضا وهذا طبعا لها باب، إبراهيم عليه السلام لم يدعو. فأنت إذا أردت أن تدعو ادعو الله أن يكفيك شره بما شاء، بما شاء سبحانه وتعالى. وقد يكون كفاية الشر بهلاكه والله يعلم ونحن لا نعلم، وقد يكون كفاية الشر بصلاحه وهدايته، ماذا يضرك يا أخي الكريم؟ فهذه مسألة استفدتها من دراستي لسيرة إبراهيم عليه السلام في هذا الجانب. أيضا فالإحسان إلى المحسود بصدق، ليس لإغاظته إنما بقلب صادق، تجريد التوحيد حتى يحميك الله جل وعلا وتستفيد أنت. إذا كنت تتأذى ممن يحسدك فاحذر أن تحسد غيرك، احذر فتقع في الهلاك. أيضا معنى جميل جدا استفدت من أحد الأخوة، يقول أحيانا أرى من أنعم الله عليه مثلا بنعمة عظيمة، يقول أنا لا أحسده والله، يقول لكن أشعر أن الله فضله، يقول مباشرة أستحضر نعم الله علي فأشعر أنها بمجموعها أعظم من هذه النعمة لهذا الرجل. يقول مرارا أطفئ هذا الشعور بهذا الإثم، يقول أجد عندي، صحيح أني قد أكون في هذه الحالة مثلا في العلم قد يكون لك أعلم منك، لكن تجد عندك نعم أخرى عظيمة ما ميز بها الآخر الذي أنت جالس الآن تنظر إليه، فتشعر بنعمة الله عليك وبفضل. فاستحضار نعم الله عليك فتجدها تعد ولا تحصى، يزيل عنك الحسد ومن قلبك الحسد. أيضا تذكر عقوبة الحاسد في الدنيا والآخرة، في الدنيا غم وهم وفي الآخرة عذاب والعياذ بالله، ماذا يستفيد الحاسد؟ ويكفيك أيضا إذا حسدك أحد أن الله قد كفاك عقوبته فلا تشغل نفسك به. أيضا استخدم عقلك مع النصوص، ما يفيدك الحسد إنما هو مرض وهم، والإنسان يدفع البلاء عن نفسه، هذا كله يزيل الحسد. فأيضا قطع النظر إلى الناس والنظر إلى نعم الله، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لا تشغل نفسك بنعم النعم الله على الناس، اشغل نفسك بعملك أنت بما أنعم الله عليك، هذا يخفف عنك هذا الحسد والله أعلم. المنافسة في الأعمال الصالحة والمنافسة غير الحسد، سابقوا سارعوا، فكل هذا مما يعالج الحسد بإذن الله. الرضا بقضاء الله وقدره، وما يدريك يا أخي الكريم وعسى أن تكرهوا أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. رأيتم الذين تمنوا لقارون أن يكون ماله مثل قارون لما خسف الله به، ماذا قالوا؟ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. فأصبح الذين تمنوا مكانه ماذا؟ أدركوا أن الله لما لم يعطهم هذا المال خير لهم. فلذلك ما يدريك أن الله منعك أو منع عنك هذا المال أو المنصب أو غيره والله إنه خير لك، ليحميك الله. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فتؤمن بقضاء الله وقدره، تقول أكيد ما قضاه الله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أيضا مراقبة الشيطان، مراقبة الشيطان دائما يحضر لك، حتى أحيانا وأنت في صلاتك: فلان عنده نعمة، فلان حصل كذا. يقول أحد الأخوة جملة جميلة، يقول: هل تعرفون أن بيني وبين الشيطان عقد؟ عقد مع الشيطان؟ قال: نعم. قال: والله إذا جاء لي بأحد يريد مني أحسده، أقطع ولو كنت أدعو لنفسي، أقطع دعائي وأبدأ أدعو لذاك الرجل صدقا وإخلاصا. يقول: يهرب الشيطان، خلاص ما يصلح، هو جايك حتى تبغض وحتى يضيق صدرك. يقول: يغيب عني فترة ثم يرجع إلي فأعود مرة أخرى، وهذه حيلتي مع الشيطان. كلما جاء لي أحد لأحسده بدأت بالدعاء له. وأيضا أن يصرف الإنسان قلبه لطاعة الله والانشغال بطاعة الله وتصفية قلبه وسلامة قلبه، لا يكون في غل ولا حسد، إنما يكون في حب للناس جميعا. بهذا يوفق الإنسان أيها الأحبة. أختم فأقول: أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء، ولا تنسوا الدعاء لأهلكم والمسلمين أجمعين والمستضعفين والمجاهدين في سبيل الله. أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، أسأل الله أن يوفق لأمرنا وأن يوفق ولاة الأمور، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يكفينا شر الأعداء، وأن ينصر الجنود المجاهدين في حدودنا وغيرهم على أعدائهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.